هذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 91 بعد 104 والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر رجب لعام 16 من شهر رجب لعام 44 و400 و1000، وهي مع كتاب منهج السالكين فيما يتعلق بعض الأبواب التي يسر الله عز وجل القراءة فيها إن شاء الله. ونبدأ بكتاب الزكاة. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسله من الهدى.
نعم، وليس أهل الإيمان. نعم. قال كتاب الزكاة:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا.
نعم، على كل مسلم، فالزكاة تجب على من؟ تجب على كل مسلم، فلا تجب على الكافر. الكافر ليس عليه زكاة، ولو أخرج الكافر مالا ولو على وجه صدقة فإنه لا تقبل منه، لأنه كافر، والإسلام شرط في قبول أي عمل من الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا لهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يؤتون الصلاة لهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. حر، فلا تجب على عبد، لأن العبد مملوك وليس بمالك. العبد مملوك وليس بمالك. ملك نصابا لا تجب في مطلق المال، ليس أي مال تملكه تخرج منه زكاة وتجب عليك الزكاة به، وإنما هذا في ماذا؟ في من ملك نصابا. وسيأتي النصاب الذي يكون في كل زكاة. فإذا ملكت نصابا معينا في زكاة الزرع والثمار، نصابا معينا في زكاة بهيمة الأنعام، زكاة معينة في الذهب والفضة، نصابا معينا، تجب عليك الزكاة أيضا بمقادير معينة. يبقى على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، لو كان ملكا ناقصا ما تجب الزكاة عليك فيه، يعني فيه نزاع، فيه خلاف بينك وبين أناس، ولم يستقر مالك، فهنا لا تجب الزكاة فيه. نعم.
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما.
نعم، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يبقى لابد أن يحول الحول أيضا عليه. هذا من الأمور التي تراعى في الزكاة. فلو أن الإنسان ملك نصابا 1,000,000,000 ثم أنفق بعد 6 أشهر ولم يبلغ الحول فلا زكاة عليه، لابد أن يحول الحول عليه بعد ملكه للنصاب ملكا مستقرا. والحول المراد بالهجر ولا النصراني الهجري. نعم، إلا أصناف لا يكون فيها الحول ولا يعتبر فيها الحول، منها الخارج من الأرض. خارج من الأرض فإن الله قال: وآتوا حقه يوم حصاد، لا يلزم حلول الحول عليه. ولهذا عندنا مالك حبوب وتاجر حبوب، مالك حبوب وتاجر حبوب، مالك حبوب وزروع أرض خرج حب يجب الزكاة عليه إذا أخرج الحب وصفه وكذا. تاجر الحبوب زكاته زكاة عروض التجارة إذا حال عليها الحول. انتبهتم؟ طيب، كذلك أيضا لا يلزم الحول فيما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. واحد عنده بهيمة أنعام، إبل، بقر، غنم، وجبت فيها الزكاة، لو ولدت قبل حلول الحول بأسبوع أضف هذا إلى الأصل. كان عنده 100 ولدت 10 يبقى 110، ولا يلزم أن يحول على 10 الحول، كذلك ربح التجارة، من كان عنده تجارة فبدأ من واحد محرم تجارته وجاءه ربح مفترض أن يؤدي الزكاة على بعد الحول، جاءه الربح قبل حول الحول بثلاثة أيام ربح مالا كثيرا يضيفه إلى الأصل، يبقى هذا يستثنى من الحول، فيلزم الحول بالزكاة إلا أنه يستثنى من ذلك أمور، نعم منها ما ذكرناه. نعم الأموال كيف على الإطلاق؟ لا التجارة فقط، أما لو عنده مال، عنده 100,000 واحد محرم في الخزنة ثم جاءت 50,000 بعد 16 ثم جاءت 20,000 بعد شهرين، الأول له حول والثاني له حول والثالث له حول، إنما عروض التجارة لا كله ينضاف ويكون ربح التجارة تابعة للأصل. نعم.
ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
لا تجب الزكاة في أربعة أنواع، ليس في كل شيء. السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة التي ترعى الحول كاملا من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. فالدجاج تجب فيه الزكاة؟ لا. الغزلان تجب فيها الزكاة؟ لا، إنما الإبل، البقر، الغنم، هذه التي تجب فيها الزكاة بشرط أن تكون سائمة. ومعنى سائمة يعني ترعى أكثر الحول مجانا، ترعى في الجبل، ترعى في الأراضي، لا ينفق عليها صاحبها. كذلك الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة من كل حب وثمر يكال ويدخر، وليس كل الخارج من الأرض. عندكم القصب ما في زكاة لأنه ليس حبا ولا ثمرا، عندكم من التمر في الزكاة، القمح، بر في الزكاة، الأرز فيه الزكاة، إنما القصب، البنجر، القطن، الفواكه كلها ليس فيها زكاة. واحد بيسأل عن المنجو فيها زكاة؟ الجواب لا، ليس فيها زكاة. إنما الزكاة في مال القصب، في مال المنجو، في مال الفواكه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. قال والأثمان يعني الذهب والفض، فذي تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ونصاب الذهب 20 مثقالا ويساوي بالوزن المعاصر من عيار 21 هو المعهود عندنا 97 غراما، من عيار 21 18 حوالي 113 غرام، عيار 24 حوالي 85 جراما، الفضة نصابها 100 درهم 5 أواق، وهي بالوزن المعاصر ما بلغ 595 غراما من الفضة، اضرب في سعر الغرام الآن. طيب لما نأتي نقدر عروض التجارة بلغت النصاب ولا لا، نقدرها بالذهب قيمة 97 غراما ولا نقدرها بالفضة؟ الفقهاء قالوا نقدرها بالأحظ للفقير. طيب وما الأحظ للفقير؟ أن تقدر بالفضة. يبقى إذا كانت الفضة الآن ب10 جنيهات اضرب في 595 يعني 5950 يعني 6000 تقريبا، تجب عليك الزكاة في ذلك. إنما في الذهب، الذهب الآن بحدود 1700 مثلا أو 1600 اضرب في 85 أو كذا يشوف يطلع معك قرابة 200,000 جنيه، يبقى 6000 أو 100,000 جنيه، فتقدر بالأحظ الفقير وهي الفضة. وعلى هذا كثير من أهل العلم، وإن كان بعض العلم يرى أنها تقدر بالذهب لأن الفضة لم يكن لها قيمة ولم يرجع عليها في تقدير العملات، لكن الشارع أعلم وأدرى، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم من المعاصرين. وعروض التجارة وهو ما أعد للتجارة، تبيع وتشتري فيه، عندك تجارة سيارات، عندك تجارة ثياب، أي شيء من مما تعد للتجارة تخرج زكاته. أما ما تقتنيه لنفسك لا تخرج زكاة. فسيارتك التي تركبها لا زكاة فيها وإن كانت بمليون جنيه. ولو عندك توك توك أو دراجة بخارية أو غير ذلك إلا الموتوسيكل وتتاجر فيه تخرج الزكاة. يعني موتوسيكل بالفضة يبلغ النصاب تخرج الزكاة، سيارة بي ام دبليو بمليون وشوية ما تخرج الزكاة. هذه لأنك تتاجر فيها الموتوسيكلات مثلا لو كنت تتاجر فيها، والثانية لا تتاجر فيها بل تقتنيها. فمن كان عنده بيوت يسكنها ومن كان عنده سيارات يركبها فلا زكاة في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إنما الزكاة تخرج فيما يعد للتجار. والنبي قال كما في الصحيح في خالد بن الوليد لما قالوا ما أدى زكاة قال وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه واعتدى في سبيل الله. ده هو ما عنده شيء تجر فيه ولا شيء، ده حبسها في سبيل الله. نعم. ومن هنا كانت زكاة الحلي، حلي المرأة هل عليها زكاة أم لا، يختلف فيها أهل العلم، والراجح أنه لا زكاة فيها، وهذا قول خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أحمد، لكن خالف في ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. فجماهير الصحابة ومن بعدهم على أنه، وجماهير الفقهاء على أنه لا زكاة في حلي المرأة طالما أنها تلبسه، لأن هذا مما يقتنى، هذا مما يقتنى. نعم.
فأما السائمة،
نعم، سيارات الأجرة الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال الحول عليها. بيوت الأجرة عندك عمارة تؤجرها شققا فالزكاة في أجراتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. نعم.
فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. فإذا يعني بلغت،
نعم، فإذا بلغت بالنسبة للإبل ما عليها شيء إلا إذا بلغت 5، فإذا بلغت 5 ففيها شاة، إلى 10 في الشتان، 15 3 شياه، 20 4 شياه، 25 ففيها بنت مخاض وهي ما لها سنة أنثى، يبقى كل 5 شاه، مع أنها ماذا؟ مع أنها إبل، لكن في 5 في 10 في 15 وكذا هذه من الشياء، حتى إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض وهي ما لها سنة، فإن لم تكن فابن لبون ذكر وهو ما له سنتان. نعم.
فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى.
نعم، لها سنتان. نعم.
فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل،
لها 3 سنوات.
فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة،
4 سنوات.
فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون.
نعم، يعني كل واحدة لها سنتان. نعم.
فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل.
نعم.
فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن، نعم، لم يكن، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها،
يعني مالكها، فإذا عنده 4 من الإبل فقط ما عليه صدقة إلا أن يشاء ربها، يريد أن يخرج شاه المالك هذا له ليس يجب عليه. يبقى البداية في الإبل من 5، والبداية في الغنم من 40، والبداية في البقر من 30. نعم.
فإذا بلغت 5 من الإبل
وفي صدقة الغنم،
في زيادة شيخنا في النسخة عندي، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاه.
نعم.
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة.
من 40 إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. يبقى يبدأ النصام في الغنم من كم؟ من 40. 40 فيها شاة، 50 شاة، 100 شاة، 120 شاة، زادت على 120 واحدة ففيها شاتان إلى 200. نعم، هذه أنصبة تحفظ، هذه تحفظ. نعم.
فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاه فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
وما يعني مثلا ممكن لو كل واحد له 40 يبقى له كم؟ عليه كم شاه؟ اللي بلغت 40 بقى شاه. طب احنا 3 كل واحد له 40، 3 المجموع كم؟ 120، وكل واحد له 40 خاصة، يكون في 120 كم؟ 3 شاه. هذا عليه شاه في 40 وعليه شاه في 40 وعليه شاه في 40. فقبل حلول الحول يأتون بخدعة يجمعوا كل هذا، لأنه إذا جمعوها طلبوا بشاة واحد إلى 120 شاة، تبدأ من 40 إلى 120 يبقى شاة. يبقى جمعوها من أجل الهروب، يبقى اختصروا 3 إلى 1، فهذا لا يجوز، هذا حيلة. نعم.
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
ولا يفرق بين مجتمع. كيف؟ كانوا أصلا 100 شاة وشاه، إذا بلغت يقول إلى 200 ففيها شاتان، طب إذا زادت على 200 واحدة إلى 300 فكم؟ 3 شياه. فهم كانوا يملكون 200 شاة وشاه، عملوا إيه؟ كل واحد قسم بعد ما كانوا معا معا، يبقى إذا يكون فيها 3 شياه، لكن فرقوا كل واحد خد 100، يبقى كل واحد يبقى صار كم؟ صار عنده شاة واحد بدل من 3. يبقى إذا جمع من أجل أن يهرب من صدقة أو فرق من أجل أن يهرب من صدقة فهذا حرام وحيلة، والمحتال يعاقب بنقيض قصده، والحيلة لا تغير حكما شرعيا. مثل زواج من طلقت امرأته 3 خلاص حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي واحد قريب له يتزوجها بغرض أن يحلها للأول، يتزوجها ثم يطلقها حتى تحل الأول، وهذا قصده، هذا قصد، إذا لا تحل للأول. طب لو دخل به حتى ولو دخل به وزواجه أصلا باطل وهذا زين، إنما إذا تزوجها للديمومة، ديمومة العشرة، ثم طلقها تحل للأول. إنما أن يتزوجها من أجل يطلقها لتعود للأول وتحل الأول هذه حيلة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، هذا ملعون. نعم.
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
نعم، ما كان من خليطين يعني أنا وأنت نشترك، ومرعانا واحد ومصرحنا واحد والمبيت واحد والفحل والمبيت واحد وكذا، فحينئذ ماذا؟ نرجع بالسوية، ما فيش فرق بيننا. احنا نشتري مثلا 50 بعيرا 200 شاة او كذا، شراكة، نحن معا شراكة، او كل واحد له مثلا شيء معروف لكن احنا مع بعض دائما نروح نيجي كذا كذا، ومرعنا واحد ومبيتنا واحد، هنا نتقسم بالسوي. بمعنى لو مثلا انا لي 40 تلك 40، ولكن نحن أغنامنا واحدة، هنخرج شاة واحدة، كيف نخرجها؟ نخرجها إما من عندي أو من عندك، وأخذ الفارق نسعرها، هذه 6000 يبقى أنت عليك 3000، نتراجع بالسوي. نعم.
ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار.
عوار ما يجوز هذا لأن هذا رديء. اللهم إذا كان كلها كذلك. طيب طب ولو كان بعضها هكذا وبعضها جيد نخرج الوسط. نخرج الوسط فلا نأخذ أيضا أفضل شيء وعنده دون ذلك ولا نأخذ المعيبة وعنده أفضل من ذلك، إنما نأخذ العدل والخيار. ولهذا النبي قال وياك وكرائم أمواله. ما تأتي تأخذ أيها الآخذ للصدقة أفضل شيء وتترك ما دون ذلك، ولا تأخذ أيضا أدنى شيء تجامل صاحب الصدقة وتترك أفضل شيء. نعم.
وفي الرقة ربع العشر
اللي هو الفضة يعني،
فإن لم يكن
في 200 درهم ربع العشر، الفضة نصابها 100 درهم اللي هو 5 أواق، كل أوقية 40 درهما ربع العشر. نعم.
فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا
يعني يا شيخ علاء يبعد ربع عشر كم في 200؟ يلا بسرعة، ربع عشر 200 كم؟ خمسة. ما العشر 20 على 4 يبقى فيها 5. نعم يبقى فيها 5، كل 100 درهم فيها 5. نعم.
فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
نعم.
ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما.
لو هذا عنده سن أقل يعني مثلا عنده جذعة وجبت عليه جذعة اللي هي لها 4 سنين لكن ما عنده لحقة 3 سنين يدفعها ويدفع معها شاتين أو 20 درهم. نعم.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري.
العكس، هو عليه حق يعني لا 3 سنين وما عنده إلا جذعة، العكس يعني سن أعلى، فالمصدق اللي بيجمع يأخذ الجذعة ويعطيه ماذا؟ شاتين أو 20 درهما. نعم. يعني إما أن يدفع هو الفارق أو يأخذ هو الفارق. نعم.
وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، وفي كل 40
وهذه لها سنة. البقر يبدأ من 30، ففي 30 تبيع أو تبيع ما له سنة، ومن كل 40 مسنة ما له سنتان. رواه أهل السنة. نعم. يبقى عندنا الآن صدقة بهيمة الأنعام، الإبل البقر الغنم. الإبل تبدأ من ماذا؟ زكاتها النصاب من 5. طيب الشية الأغنام تبدأ من 40، البقر يبدأ من 30 على التفصيل الذي ذكر. نعم. كله في السائمة، السائمة اللي بترعى مجانا. طيب أما بهيمة الأنعام هذه لو ما ترعى بالمجاني لكنك تتاجر بها، عندك أنت معالف وتتاجر ليس للاقتناء والدر والنسل، هنا تجب عليك زكاة عروض التجار، فتصبح تبيع العجل وتجيبه وتبيع الجاموسة وتجيبها وكذا، عندك تنمي مالك في مشروع هذا المشروع هذا، فحينئذ ماذا يجب عليك؟ الزكاة، زكاة عروض التجارة. نعم. لا شيء عليه فيه. نعم.
وأما صدقة الأثمان فإنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر.
نعم. هي الفضة حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. نعم. نعم. نعم خذيها.
فتموت واحدة
لا هذا هذا إذا كان مفرطا أو متعديا، أما إذا لم يكن مفرطا أو متعديا فلا يتحمل شيئا، لكن لو كان مفرطا نعم، أما إذا ما فرط فلا يتحمل شيء، ما يتحمل ليه نحمله، يكفي أنه خسر تعابه وعلفه. نعم.
وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، متفق عليه.
نعم، يبقى صدقة الأثمان الذهب والفضة فيها ربع العشر. طيب صدقة الخارج من الأرض حبوب والثمار نصابها ماذا؟ إذا بلغت خمسة أوسق. طب والوسق كم قدره؟ ستون صاعا. طب والصاع وزنه كيلوين وأربعين غراما، يعني المجموع بالوزن حوالي 613 كيلو مثلا أو 12 كيلو. إذا كان عنده الحبوب تبلغ بالوزن هذا فإنه يجب عليه ماذا؟ نصف العشر إن كان يروى بالمؤنة، والعشر إن كان يروى بالمطر ولا ينفق على ريه. نعم.
والوسق 60 صاعا فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقال
النبي الوحفة رجل معتدل، يعني الشيخ على ما يدخل معنا، الشيخ على حفنا منه يمكن صاع تقريبا.
ولنا يا شيخ.
نعم ما شاء الله.
ولنا
ما شاء الله. ولا أحمد أيضا يخذ. نعم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر.
نعم.
وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري.
نعم، يعني إذا كنت تروي بكلفة يبقى نصف العشر، تروي بدون كلفة فالعشر. طيب يا أخواني سؤال مهم دقيق اكتبه بجواره، لو كنت أنا أروي راحة بالمطر أو من على البحر أو كذا غمر من البحر وشارده، لكن أنا أنفق قمويات وأشياء، هنا أكون من ماذا؟ من الذي ينفق وبالتالي يكون عليه نصف العشر، ولا من الذي لا ينفق؟ حقيقة أنا كنت أظن أن هذا داخل في النفقة، لكن العلماء يقولون المعتبر الري، الري، فإن كان يروي بلا مال هذا يكون فيه العشر، وإن كان يروي بالمال ففيه نصف العشر، ولا عبرة بالشيء الآخر. نعم. أيوة ماشي، ما هو ماشي، بس هذا نصف العشر، إحنا بنتكلم عن مصاريف الأخرى. لو إنك أنت بتروي بالمطر لكن بتنفق نفقات أخرى من كيماويات وعمالة نعم.
بعض الزراعة شيخنا يخصم هذا من الزكاة
قبل. بالنسبة لخصم المصاريف فيها خلاف، والراجح أنه ما يخصم شيء من هذا، لأن الشرع يعتبر هذه الأشياء بالعشر إلى نصف العشر، فلا تقسم أشياء أخرى. اللهم إلا إذا كان في الحصاد يحصدون لك هذه الأشياء بشيء منها، يعني يحصدها ويأخذ كلتين، يحصدها ويأخذ 50 كيلو وهكذا. نعم
شيخنا هذا مبني على
مثلا نبى بالمال وكذا. لا
هذا مبني. نعم شيخ.
نعم
هذا شيخنا مبني على كون هذه الأشياء أصلا تخصم من يعني كان سبب وجود العمالة والمبيدات أنه ينزل إلى نصف العشر، وبالتالي فيقال له لا تعود مرة أخرى فتخصمها. أما وقد رجحتم الآن هو خاص بالري فعلى ما لا يخصمها.
نعم.
أما وقد رجحتم الآن أن هذا خاص
بالرأي. لا خاص هو هذا بالرأي. بالنسبة للعمال الأخرى لم تعتبر، تبقى مثل اللي عنده مال وعليه دين، طالما حال حول عليه خلاص، وانت الحب هذا خرج لك من الأرض يبقى تخرج عليه، خرج لك من الأرض، اللي يخرج لك من الأرض فيه شرط الزكاة وهو إخراج العشر أو نصف العشر. نعم.
وقال وعن سهل بن أبي حثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أهل السنن.
يعني لما يجي بيجمع الصدقة يقدر على النخل وكذا، فيقول خذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. لأنه ممكن الطير يأكل منه ويسقط منه والإنسان يأكل منه. نعم.
وأما عروض التجارة وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين.
وقيل المراد بالحديث كما في الحاشية أن على جبات الزكاة الذين أبعتهم الإمام أن يتركوا لأصحاب الزرع والثمار ثلث الزكاة وربعه حسب المصلحة ليفرقوا بأنفسهم على قريبهم وجيرانهم ونحوهم. نعم.
وما عروض التجارة وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح فإنه يقوم إذا حال الحول
في التخريص فدع الثلث أقوال العلماء فيها. نعم. هل هي فقط بمعنى أنه يترك لأصحاب الزروع ثلث الزكاة أو ربع الزكاة حسب صالح ليفرقوا بأنفسهم ولا يرفع الإمام، ولا المعنى أنهم إذا جاءوا يقدرون؟ لأن التقدير هنا إذا خرصتم يعني قدرتم هذا تقدير، فهل المعنى أنه إذا خرصتم وقدرتم فاتركوا ربع عن وكذا لأنه قد يستهلك وقد يأكل الطير منه وقد وقد. نعم نعم. قال في شرح بسام
قال ابن حجر بعد الحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى درجة الحديث، الحديث صححه الحاكم وابن حبان. قال في التلخيص رواه أحمد وأصحاب السنن
الثلاث. المعنى المعنى
قال دعوا الثلث اتركوا لأهل المال الثلث بقدر ما خرصتم. ثم ذكر بعده حديث عتاب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا.
المعنى المعنى هذا فين؟
البلوغ، شرح البلوغ.
طيب شوف ما يستفاد.
قال الحديثان يدلان على أنه على الإمام أن يبعث جبات الزكاة الزكاة. قال في الفقرة الثانية ودلان على أنه يكفي لمعرفة قدر الثمرة والحب خرصه وتقدير ما يحصل منه إلى أن قال. ويدل الحديث على أن على خارص الثمرة والحب والجابي ألا يستقصي بأخذ كل الزكاة، وإنما عليه أن يدفع لأصحاب الأموال ثلث الزكاة أو ربعها ليخرجها صاحبها على أقاربه وجيرانه ونحوهم ممن تعلقت نفوسهم بهذه الثمرة والحب. وتخيير الخارص بين الثلث والربع راجع إلى نظر الخارص واجتهاده في تحقيق المصلحة في ذلك من سخاء صاحب الثمار وعدمه وكثرة أتباعه وقلتهم. قال شيخ الإسلام إن الحديث حديث سهل جار على قواعد الشريعة ومحاسنها موافق لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الخضروات صدقة، إلى أن قال قوله دعوا الثلث أو الربع فيه الأخذ بمراعاة الأحوال من أنه يجب في وقت ما لا يجب في وقت غيره، ويجب على شخص ما لا يجب على الشخص الآخر، وهذا ومثله راجع إلى مراعاة المصالح والأحوال.
نعم. شوف العثيمين. نعم.
صاحب عون المعبود شرح السنن. نعم. قال صاحب عون المعبود ودعوا الثلث أي من القدر الذي قررتم بالخرص، وقد اختلف في معنى الحديث على قولين أحدهما أن يترك الثلث أو الربع من العشر.
نعم.
وثانيهما أن يترك ذلك من نفس الثمر قبل أن يعشر.
تمام.
وقال الشافعي معناه أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه على أقاربه وجيرانه. وقال في فتح الباري قال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم، وفهم منه أبو عبيد في كتاب الأموال أن القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه فقال يترك قدر احتياجهم. وقال مالك وسفيان لا يترك لهم شيء، وهو المشهور عن الشافعي. انتهى.
نعم. شيخ العثيمين.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى دعوا الثلث هل المراد دعوا الثلث من أصل المال فلا تأخذ عنه زكاة، أو دعوا الثلث أي مما يؤخذ حتى يؤديه صاحبه؟
نعم.
فيه احتمالان في الحديث وهما نعم. قولان لأهل العلم، لأن كلمة إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ظاهر الحديث يقول دعوا الثلث من الواجب، لماذا؟ يبقيها للمالك لأنه ربما يكون لديه أناس من أقاربه من أهل الزكاة فيعطيهم، أو أناس من أصحابه من أهل الزكاة فيعطيهم، فجعل الشارع ثلث الواجب باقيا للمالك يتصرف فيه كما يشاء يعطيه لمستحقه، لأننا لو أخذنا منه الكل وكان له أقارب أو جيران أو أصدقاء ينظرون إلى ملكه في ثماره ثم يحرمهم من زكاته كان في نفوسهم شيء من ذلك، فجعل الشرع له الثلث. وهذا الذي فصلنا به الحديث هو الذي يوافق ما سبق في الأحاديث في قوله فيما سقط السماء العشر، لأننا لو فصلنا الحديث على الاحتمال الثاني الذي هو أن ندع ثلث الزكاة فلا تجب عليه لكان فيما سقط السماء ثلث العشر وفيما سقي بالنطح ثلث العشر. فجمعا بين الأحاديث نقول أن المراد بقوله دعوا الثلث أي دعوا الثلث من الواجب يؤديه المالك حتى تبقى عموم الأحاديث على ما هي عليه، ويكون هذا له وجه من النظر وهو تفسير يحتمله الحديث دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع.
يقول المغني
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وعلى الخارص أن يترك في الثلث في الخرص الثلث أو الربع توسعة على أرباب الأموال لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم ويطعمون جيرانهم وأهلهم وأصدقائهم وسؤالهم، ويكون في الثمرة السقاطة وينتابها الطير وتأكل منه المارة. فلو
هذا اللي احنا قلناه، لأن التخرص الصدق يكون قبل حصاد بفترة، فانت حينما تقول مثلا انت مثلا نخلك هذا مثلا 1000 كيلو، هذا 1000 كيلو مثلا، وعليه نأخذ منك الزكاة، تعطينا الزكاة مثلا نصف العشر، طيب قد يسقط شيء، قد أكل شيء، الطير قد يفعل شيء، فيقول دعوا الثلث أو شيء من هذا القبيل أو الربع. يعني مثلا تقديرك مثلا 1000 يبقى اعتبره مثلا 800، اعتبره مثلا كذا 750، واعمل حساب هذه الأشياء. نعم.
قال فلو استوفى الكل منهم أضر بهم، وبهذا قال إسحاق ونحوه، قال الليث وأبو عبيد، والمرجع في تقدير المتروك إلى الساعي باجتهاده، فإن رأى الأكلة كثيرا ترك الثلث، وإن كانوا قليلا ترك الربع. وذكر الحديث.
تمام. المهم يحتمل. نعم. وأما عروض التجارة،
وأما عروض التجارة وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب وفضة، ويجب فيه
بالأحظ لماذا؟ للمسكين من ذهب أو فضة حتى لو اختلفت الأقيام. نعم.
ويجب فيه ربع العشر.
نعم. ومن كان عروض التجارة يجب فيها ربع العشر، وعروض التجارة الزكاة فيها واجبة، وهذا قول جماهير أهل العلم إلا أهل الظاهر لم يروا فيها زكاة، والصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، بل الإجماع منقول فيه. نعم.
ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة، ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزئ.
ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. من كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. يعني أنت صاحب عروض تجارة جيد ولك عند واحد 10,000، بس هذا معسر ما عنده شيء، فلا زكاة عليك إلا إذا قبضت، ولذا قبضت تستقبل به حولا جديدا أو تخرج ربع العشر وقت قبضه، قولا لأهل العلم. كذلك على المماطل، غني لكن ما يعطيك ومماطل، فهذا لا زكاة عليك به إلا إذا قبضت. أما إذا كان دينك على غني ومليء فإنك تخرج ماذا؟ زكاة ما عنده، يعني عليه 100,000 على مدار 3 سنوات، يبقى كل سنة بتحسب 100,000 تضيفها إلى ماذا؟ إلى مالك وتخرج الزكاة. ولهذا أنت عندك عروض تجارة تحسب إيه؟ المال اللي معك، قيمة التجارة اللي معك، العروض، الديون التي عند الناس يمكن أن تستوفيها. أما على مماطل قد حل الأجل ولا يعطيك، أو على معسر ما عنده، فلا زكاة عليك في هذا المال لأنك قد لا تقبضه أصلا، فإن قبضته وجبت عليك الزكاة فيه، لكن باستقبال حول جديد أو تخرج زكاة حول، قولا لأهل العلم. نعم.
والراجح شيخنا عندكم
الذي يترجح في هذا الأمر سهل، ولو أنه يستقبل بحولا جديدا هو الأقرب، لأنه لم يكن مالكا لهذا المال، فإذا ملك استقبل به حولا جديدا. نعم.
ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه.
قال وإلا ففيه الزكاة. طيب ويجب يخرج من وسط المال، فلا تأخذ الأكرم ولا تأخذ الأدون، خذ الوسط. نعم.
وفي حديث أبي هريرة مرفوعا وفي الركاز الخمس، متفق عليه.
نعم، وما يخرج من الأرض وهو أقل الزكوات، أقل الأموال تعبا، ولهذا أعلى الأموال قدرا في الإخراج. الخمس هذا أعلى شيء في العشر، في نصف العشر، في ربع العشر، وهذا فيه الخمس. ليه؟ لأنك ما تعبت، تحفر فوجدت ركازا خلاص خذه وأخرج الخمس، وفي الركاز الخمس. نعم.
بيسأل شيخنا بعض إخواني في هذه المناطق عن مسألة التنقيب عن الآثار وهذه الأشياء، هل تأخذ حكم الركاز وحكم التنقيب يعني؟
نعم.
بيسأل بعض إخواني عن مسألة التنقيب عن الآثار في هذه المناطق، وهل هذا يأخذ حكم الركاز؟
هو بالنسبة للتنقيب اللي هو بيخرج إلى الجبل وبيجمع هذه الأشياء وكذا، وطبعا بينفق يعني عليها، فهذه الأشياء إذا أخذها من دفن الجاهلية نعم وملكها يخرج عليها الخمس، طالما أنها دفن جاهلية، طالما أنها قديمة قدم الجاهلية فإنه يخرج الخمس إذا وجدها، سواء هو وجدها سواء غير وجدها، اللهم إلا إذا الدولة هي التي استخرجت فما فيها زكاة، لأن هذا بيعود إلى بيت مال المسلمين، إنما كأفراد نعم في الركاز الخمس. المعادن تبع الدولة ما فيها زكاة. لا هنا بيسمحوا له بشروط. نعم يعني مو بركاز والدولة سمحة. نعم هذه قيل كيلة فيها الخمس وقيل فيها ربع العشر. نعم.
باب زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم لو هو من دفن الجاهلية تخرج زكاة معدن، هذا اللي بيجمع هذا يصبح مالا عاديا عادي إذا حال عليه الحول. نعم إذا حال عليه الحول تخرج ربع العشر. نعم.
باب زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه.
نعم. فصدقة الفطر ماذا؟ صدقة الفطر سببها الفطر من رمضان، سببها الصوم والفطر من رمضان، يعني إذا رؤية هلال شوال وجب على كل مسلم صام أو لم يصم، فسببها الفطر من رمضان، سببها الفطر، وهذا أضيفت إليه يقال صدقة الفطر سببها الفطر، وليس الصوم يعني بمعنى أنه إذا كان صائما، لأنه إذا كان صائما أو غير صائم فإنه تجب صدقة الفطر، حتى الصغير حتى الذي ولد قبل غروب الشمس بدقيقة فإن الزكاة تجب، ووليه يخرج الزكاة عنه، فيقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد، هذا الدليل العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. طيب متى وقت الوجوب؟ غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، فمن ولد قبله قبل هذا الغروب فيخرج الزكاة، يخرج وليه عنه الزكاة. طيب من مات قبل الغروب ولو كان صائما في رمضان مات بين العصر والمغرب في آخر يوم ما عليه صدقة فطر. فمن ولد قبل الغروب عليه صدقة فطر، من مات قبل الغروب فليس عليه صدقة فطر. المهم أن غروب شمس آخر يوم من رمضان، من الموجود؟ هذا الذي تخرج عنه الزكاة. طب لو ولد بعد الغروب بدقيقة ما تجب عليه، مع أن وقت الإخراج من صلاة الصبح إلى صلاة العيد، لكن لا تجب عليه. نعم.
وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر.
نعم، عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من أسرته وزوجته وأولاده. لكن العلماء، بعض العلماء قال لو كان هو يملك، لو الزوجة تملك، لو الأولاد يملكون، فيخرجون عن أنفسهم ويكونون مخاطبين بذلك. لكن لو ما كان عندهم فيجب على الولي أن يخرج عنه إذا كان قادرا. نعم.
والأفضل فيها الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، وقد فرضها
إذا كان فاضلا عن قوت يومه وليلته. لكن لو كان يحتاج ما في شيء زائد عن قوت يومه وليلته يبقى لا تجب عليه زكاة. طب لو هم خمسة والفائض صاع واحد، خلاص يخرج الصاع، صاعين يخرج الصاعين. نعم.
والأفضل فيها الأنفع،
ولهذا نجد اللي بيأخذ بيخرج، لأنه إذا أخذ صار غنيا فيخرج، يعني الفقراء نفسهم بيخرجوا بعضهم إلى بعض. نعم.
والأفضل فيها الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة.
طيب هل هذه الأصناف محددة ولا ممكن نخرج أصناف أخرى؟ يعني ما في أرز مثلا في هذه الأصناف اللي كانت على عهد رسول الله؟ نقول هو من قوت البلد، غالب قوت البلد، بل الأقط اليوم ما يصلح. الأقط اللي هو اللبن المجفف من الماعز وكذا، هذا ما يصلح. الزبيب الآن ما حط طعاما، فأنت أفضل ما تخرجه من الأرز أو من الدقيق. نعم. ولا حل تأخره عن يوم العيد، هذا حرام. إنما لو عن صلاة العيد وإلى قبل وإلى الغروب فالجماهير على أنها تخرج، ولكن يكره ذلك، لكن الأفضل أن تخرجها قبل صلاة العيد. طيب لو بعد العيد إلى الغروب، من أهل العلم قال يحرم، منهم من قال يكره. أما بعد العيد فيحرم. طيب بعد العيد يحرم، لكن هل تخرجها إذا ما خرجتها؟ نعم، لأنها دين يلزمك تخرجها. نعم.
وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه.
هذا حجة من يقول بأنها بعد صلاة العيد محرمة، لكن الجمهور يعتمد على ماذا؟ أغنهم في ذلك اليوم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
يعني إشارة إلى أنك إذا خرجتها أخرجها مخلصا لله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقبل الصدقة إلا إذا كنت مخلصا. ودليل ذلك رجل تصدق بصدقات فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم.
باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له.
طيب أهل الزكاة، أنا عندي زكاة أخرجها لمن؟ الله ذكر أصنافا ثمانية في القرآن نخرج الزكاة له، فهذه مصارف الزكاة. نعم.
لا تدفع الزكاة إلا للثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم.
نعم.
ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه:
طيب الفقراء معروفون، إذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، هذا إذا أفرد. أما إذا اجتمع مثل هذه الآية فالفقير يكون المعدم اللي ما يجد إلا طعمته، أما المسكين يجد لكن لا يجد تمام الكفاية. قال الله سبحانه وتعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. إذن يملكون سفينة لكنهم مساكين، واحد يتقاضى راتب 3000 جنيه بس ما تكفي، 5 بس ما تكفي، نخرج له من الزكاة؟ نعم. فالعبرة ليس يدخل إليك كم، العبرة هل الذي يدخل إليك يكفيك ولا ما يكفيك، وبالتالي تخرج الزكاة لمن لم يحصل له الكفاية. طيب العاملين عليها من قبل ولي الأمر، الموظف من قبل ولي الأمر مصلحة الزكاة يخرج منها ولو كان غنيا. طيب هل أئمة المساجد أو الناس اللي في القرية اللي نعطيهم مثلا لتوزيع على الفقراء من العاملين عليها؟ الجواب لا، إنما هؤلاء موكلون وليسوا من العاملين عليها، إنما موكل بتفريق الصدقة فقط وليس من العامل عليها. العامل عليها شرطه أن يكون من ولي الأمر، والمؤلفة قلوبهم على الإسلام تعطيه لتؤلف قلبه، غير مسلم لتؤلف قلبه على الإسلام، أو حديث العهد اللي تريد أن تقوي قلبه على الإسلام أو غير ذلك. وفي الرقاب فتعطيه تفك أسره ويدخل في المكاتب كذلك، والغارمين سواء لأنفسهم وحاجتهم فتعطيه على ديون أو لمصلحة المسلمين، كأن رجل يتحمل حمالة بين قابلتين مشكلة على 100,000 جنيه قال أنا أتحمله، فنعطيه من الزكاة حتى ولو كان غنيا تشجيعا لهذا الفعل. وفي سبيل الله الجهاد المتطوع به، ويدخل في ذلك الحج والعمرة، لأن النبي سماها في سبيل الله سماها جهادا، قال لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهل يدخل فيها طلب العلم؟ نعم، هذا جهاد من أعظم الجهاد. فطالب العلم إذا كان يتفرغ فلا يكون عنده كسب ولا شيء نعطيه من الزكاة لنفرغه لطلب العلم، وهذا أنفع ما يكون للمسلمين. وابن السبيل وهو من قطع به السبيل فنعطيه ما يبلغه إلى بلده. هذه الأصناف الثمانية فريضة من الله. نعم، ماله؟ لا، المعلمات ما يعطيهم من الزكاة، يعطيهم الأجور. يعطيهم من الزكاة ليه؟ من الزكاة؟ لا لا لا، ما يعطيهم من الزكاة، يعطيهم من الصدقات العامة. نعم.
ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه.
نعم.
ولا تحل الزكاة
للغني. طيب ممكن اقتصر على صنف واحد؟ ممكن، يعني أخرج صنف واحد بس فقط؟ ممكن، بدل من ليس بلازم أن أوزع الصدقة على 8 أصناف، بل الفقراء فقط ماشي، المساكين فقط ماشي، بل لواحد من صنف، يعني لفقير واحد من صنف الفقراء، لمسكين واحد من صنف المساكين. يعني إذن يجوز إخراجها بصنف واحد، ويجوز إخراجه لواحد من الصنف إذا كانت حاجته تستدعي ذلك. نعم.
ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد.
لغني غني عنده مال أعطي الزكاة له، عنده مال، ولا لقوي مكتسب يتكسب قوي وعنده بطالة، لا، أو لأطلع اشتغل. لكن لو لقوي مكتسب واكتسب وماله ما يكفي هذا يصبح من المساكين. نعم.
ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته.
وبنو عبد المطلب على الصحيح أيضا يكونوا مع بني هاشم. لا لآل محمد فإن الصدقة لا تحل لهم وهم بنو هاشم وموالهم، وكذلك لأن موالي الرجل من الرجل، وكذلك بنو المطلب على الصحيح. نعم.
ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها ولا لكافر.
نعم. ولا لمن تجب عليه نفقته، أنا الآن أخرج الزكاة لأخي، أخي إذا كنت أنا أرثه فتجب نفقته علي، إذن لا أخرجه الزكاة. أو لابني، أنا ابني أنفق عليه، ليه أعطيه من الزكاة؟ يبقى أنا بهذا أحصن إيه؟ مالي، بهذا أحصن مالي، فلا يجوز، لأن النفقة تجب علي، فكون يعطيه من الزكاة إذن أنا حصنت مالي، وفرت، بدل ما أعطيه 5000 نفقة تجب علي أعطيته من الزكاة، لا يجوز. ولهذا الزكاة لا تخرج لا للأصول الأبوين وإن على، ولا للفروع الأولاد وإن نزلوا. نعم.
فأما صدقة،
نعم، الحواشي الإخوة والأخوات إذا كنت ترثهم لا تخرج له، لكن لو أنك ما ترثهم عندهم أولاد ذكور أخرج لهم، بل هم أولى من غيره. نعم.
فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمعا.
هل صدق التطوع تطوع تخرج لأهل بيت النبي أو كذا؟ نزاع، والراجح أنها جواز إخراجها لهم، إنما الممنوع الزكاة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
نعم. لا ينبغي لك أن تسأل الناس تكثرا، تقول يكون عندك كفاية ولكن تريد زيادة دخلك ومالك، فتسأل الناس تقول أنا محتاج، وأنت لست محتاج. الحقيقة مثل جل السائلين اليوم، قد يكون عنده غنى بل أغنى منك، ومع ذلك يمد يده. ليه يسأل تكثرا؟ هذا حرام، ومن عرفته بذلك فلا يجوز لك أن تطلب أن تعطيه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم.
نعم. إذا كنت أنت يعني أحد أعطاك مالا وأنت لا تتطلع نفسك لذلك ولا تتشوف نفسك لذلك، خذه. إذا أعطاك مالا خذه وأنفق، لكن هذا مقيد بإخوان، مقيد بما إذا كان لا يكون له منة عليك ولا يعيرك. يعني مثلا واحد أعطاك كتابا هدية وكذا، خذه ما في مشكلة. أو أعطاك مال وقال إحنا في معرض الكتاب وخذ 20,000 جنيها وروح اشتري كتب، خذه اشتري كتب. لكن لو كنت تشعر أن هذا سيمن عليك، الأفضل ألا تأخذ، فإن كان له منة عليك فالأولى ألا تأخذ منه. نعم.
كتاب الصيام،
لأن في بعض الناس يعطيك ومع أول موقف معك يقول أنا أعطيتك كيت وأعطيتك كيت وأعطيتك كيت. نعم أخي. تارك الزكاة تجوز الكافر إذا كان في حال تأليف قلب، في غير ذلك ما تجوز. تارك الصلاة ما تعطيه الزكاة أبدا، إذا كان يترك تركا كليا. طب وإذا كان ما يترك تركا كليا ما تعطيه الزكاة من باب الهجر، إلا أن تنصح تقول تعالى أنا أعطيك الزكاة بشرط أن تصلي. ما شاء الله أنت لك تفهمه، ما شاء الله. عباد القبور كل هؤلاء ما نعطيه من الزكاة إلا إذا تابوا، إذا تابوا من ذلك نعطيهم، وإلا فلا نعطيهم. نعم. إذا كان من أهل البيت وفقير ولا يأخذ من الخمس الذي هو عند ولي الأمر لأنه ما يعطي شيء من ذلك، فالصحيح أنه يأخذ من الزكاة حتى لا يضيع، حتى لا يضيع. نعم.
كتاب الصيام الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ويجب ويجب صيام رمضان على كل مسلم.
فضل هذا على فرضية الصيام إيه؟ فرضية الصيام على الأمم السابقة، وأن هذه الأمة فرض عليها الصيام كما فرض على الذين من قبلنا. نعم.
ويجب صيام رمضان على كل مسلم،
ودل هذا على فرضية الصيام. وأصرح من هذا قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، شهد منكم الشهر فليصومه. هذا يجب الصيام بدخول ماذا؟ بدخول شهر رمضان، وذلك بالرؤية. فبما يجب الصوم؟ يجب الصوم برؤية الهلال أو بتمام عدة شعبان 30 يوما. نعم.
ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله
أو مقيم خال من الموانع. هذه أربعة ذكرها الشيخ: مسلم، فلا تجب على الكافر. طب إن أسلم الكافر في أثناء اليوم يمسك ويتم بقية يومه وصيامه صحيح ولا قضاء عليه. طيب بالغ، فلا تجب على الصغير. طيب لو بلغ في أثناء اليوم يمسك ويتم صومه ولا شيء عليه ولا قضاء. طب عاقل، فلا تجب على مجنون. طب لو عقل في أثناء اليوم يمسك ويتم صومه ولا يجب عليه القضاء. طب قادر على الصوم، فإن كان عاجزا فينظر في هذا، إن كان عجزه يرجى برؤه فينتظر حتى يقضي. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب وإن كان عجزه مستمرا، اللي هو العجز لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. قال تعالى: وعلى الذين يطوقونه، قرات ابن عباس، فدية طعام مسكين، يعني بمشقة، عنده مشقة، فهذا يطعم كل يوم مسكين. أما إذا كان يرجى برؤه فهذا ماذا؟ فهذا ينتظر حتى يشفى فيقضي ما عليه. أي رمضان الايه؟ كيف يعني؟ كبير السن الذي لم يعد يميز، هذا لا يجب عليه شيء، لا صلاة ولا صوم ولا إطعام ولا أي شيء. نعم. هو لا يرجى برؤه، يعني عاجز، وما يستطيع أن هو يطعم، فهذا لا شيء يلزمه حتى إذا وجد. طب مات ولم يجد، إن كان له تركة يسدد منها، ما له تركة خلاص ما عليه شيء، فاتقوا الله ما استطعته. نعم. ماله؟ هو صائم، إذا نسي وهو صائم فشرب أو أكل لا شيء عليه، وابتلع ماء بغير اختيار لا شيء عليه. طيب هذه أربعة. خمسة: مقيم، فلا يجب الصوم على المسافر، لا يجب الصوم على المسافر، فله أن يفطر وله أن يصوم وينظر. إذا كان يقدر على الصوم ولا مشقة فالصوم أفضل، إذا كان في مشقة فالفطر أولى، أما إذا كان في مضرة فالفطر أوجب، يجب عليه الفطر إذا كان في مضرة. طيب السادس: خال من الموانع كالحيض والنفاس، فإذا حاضت المرأة أو ولدت في أثناء اليوم فإنها يبطل صومها وعليها قضاء ذلك اليوم، كما جاء في الصحيحين معاذة لما سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ قالت: لا، ولكنني أسأل. قالت: كان النبي أمرنا بقضاء الصوم ولا أمرنا بقضاء الصلاة، فالحائض تقضي الصوم وما تقضي الصلاة. نعم.
إذا ولدت ولم ينزل دم.
نعم.
ولدت ولم ينزل دم.
نعم.
ولدت في أثناء اليوم ولم ينزل دم.
حتى ولو. نعم، حتى ولو نزول الولد يكفي. نعم.
برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما.
هذا من يجب عليهم الصوم، من يجب عليهم الصوم. أما بما يجب الصوم بما يجب؟ يجب برؤية الهلال أو تمام عدة شعبان 30 يوما. يبقى عندنا نقطتان هنا، على من يجب الصوم، هذه نقطة، ستة أصناف احنا ذكرناها ما يتعلق بهذه الأصناف، يبقى مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم مقيم خالي من الموانع، هذه ستة. طيب بما يجب الصوم؟ يجب الصوم بماذا؟ برؤية الهلال، قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وفطرورته، أو بتمام عدة شعبان كم؟ 30 يوما، لقول صلى الله عليه وسلم فإذا غم عليكم فاقدروا له أو فأتموا عدة شعبان 30 يوما. نعم،
قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، وفي لفظ فاقدروا له 30، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان، رواه نعم البخاري.
نعم.
ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان.
نعم، يصاب برؤية عدل الهلال، يعني لو واحد فقط رأى الهلال يجب على الناس الصيام. نعم، ولا يقبل في قصه إلا عدلان، هذا رمضان بس، أما غير رمضان لابد من اثنين. نعم.
ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار.
نعم، صوم الفرض كرمضان وغيره لا بد من تبييت النية ماذا؟ من الليل، لازم، إلا إذا لم يعلم برمضان إلى أثناء النهار فحينئذ يصوم ولا شيء عليه. أما النفل يا أخواني فيجوز إنشاء النفل من النهار ولو لم يبيت ليلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل سأل هل عندكم شيء؟ يقولون لا، يقول إني صائم. فممكن إنسان لا يكون ناويا الصوم والساعة التاسعة العشرة ما أكل قال أنا بصوم اليوم، هذا تطوع جائز له ذلك. نعم.
والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام.
نعم، المريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، لكن نقول المريض الذي يتضرر بالصوم يحرم صوم، النبي قال أولئك العصاة، لكن إذا كان لا يتضرر المريض فيصوم، والمسافر إذا كان يضر سفر فيفطر، إذا كان ما يضر ولا يشق عليه فإنه يصوم والصوم أفضل. طب لو في نوع مشقة بس يقدر يفطر والفطر أولى، فإن النبي أفطر وصام في السفر لكنه رخصة، حتى لو أنت قادر 100% وما في أي مشقة وتفطر في السفر ما في إشكال، بس أي سفر تفطر فيه الذي هو مسافة قصر اللي تقصر فيه تفطر فيه، سفر تقصر فيه تفطر فيه. نعم.
والحائض نعم والنفساء.
أيوة تفضل. أيوة نية واحدة تكون مستحضرة مستصحبة معك، لا تنوي قطعها، يعني ما تقول بكرة أنا رايح مثلا القاهرة وسأفطر وقطعت خلاص وبعدين بقيت، لابد تجدد النية. نعم. نعم، بالنسبة للنفل في ستة من شوال ما يصلح أن تنشئ من النهار لأن هذا مقيد، والنبي قد علق الأجر على صيام الست، فأنت ستصوم الآن بعض الست وليس الست. المتضرر كما قلنا إذا كان الصوم يضره يحرم عليه الصوم، لكن هل يجزئ لو صام؟ نعم يجزئ. نعم. ماله؟ لا، ما يلزم، لكن عرفة يلزم لحصول أجر كاملا، لأنه لو أنه أنشأ عرفة من نصف نهار ما صام يوم عرفة. نعم، المقيد بفضل يبيت له حتى يحصل الأجر، إنما لو في أثناء اليوم ما حصل له الأجر، وإنما يكون ماذا؟ أجر يوم عادي، لكن ليس أجر عرفة، يعني أنشأ صيام عرفة من الظهر فهذا نقول له ماذا؟ له أجر صيام اليوم لكن ليس يوم عرفة، لأن يوم عرفة لابد أن يكون يوما كاملا، من صام يوم عرفة هذا في اليوم الكامل. نعم، أي صوم أول ذي الحجة عادي نزل الحجة لازم لها نية لأنه عمل صالح، المراد إيقاع عمل صالح، والصوم في هذا عمل صالح. نعم.
والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء،
هذا إذا كان قد خشي على ولديهما أو على أنفسهما، إنما لو ما خشي شيئا
الحائض والنفساء
الحائض والنفساء عظمت الحامل والمرضع، الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء، فلا يجوز للحائض أن تصوم ولا النفساء أن تصوم، ما يجوز، يعني كما قلنا يبطل الصوم بنزول الدم. نعم.
شيخنا التي ولدت ولم ينزل دم لا يطلق عليها نفساء.
نعم.
التي ولدت ولم ينزل دم لا يطلق عليها نفساء.
هذا إذا كانت ما ليس من الرحم، إذا كان عملية قيصرية شلوها من البطن وما في دم ولا شيء نزل من الرحم هذا صح. نعم. لكن التي نزل ولدها من الرحم، شوف التي نزل دم من الرحم وليس عليها دم، يعني في فرق بين أن تكون هذه عملية قيصرية من تخرج من البطن ولا تنزل من الرحم وما نزل عليه دم، فهذه ما نزل عليه دم لا يوجد سبب، إنما التي نزل التي ولدت ولم ينزل عليه دم شوف. نعم.
والحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما أفطرتا أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
إنما إذا خافت على أنفسهما، إذا خافت على أنفسهما فعليها القضاء فقط، هذا القول. والقول الثاني أنه سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها فليس عليها إلا القضاء فقط، وهذا الذي نرجحه، هذا الذي نرجحه. أما إذا خافت هنا يقول خافت على الولد فعليهما القضاء والإطعام، طب على النفس ليس عليهما إلا القضاء، والصحيح أنه سواء خافت على أنفسهما أو على ولديهما فليس عليهما إلا ماذا؟ فليس عليهما إلا القضاء، لأن حكمه حكم المريض والمريض ليس عليه إلا القضاء. نعم.
والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم. العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم كل يوم مسكين، كما قال الله عز وجل وعلى الذين يطوقون فدية طعام مسكين. نعم.
ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا.
يعني من أفطر بسبب من أسباب الفطر فعليه القضاء فقط، إلا المجامع في نهار رمضان، فهذا عليه مع القضاء الكفار والكفار المغلظة، يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعامه 60 مسكين، فإطعامه 60 مسكينا، هذا الذي جمع امرأته في نهار رمضان. طب هل على المرأة مثله؟ الجواب نعم، على المرأة مثله إذا كانت مطاوعة له، أما إذا أكرهت فلم يعد لها اختيار فليس عليها شيء، بل ولا حتى يبطل صومه لو كتفها فلا يبطل صومه. نعم. إذا أفطر من أجل أن يجامع فقال لك أنا أفطر وبالتالي أقضي ولا يكون علي كفارة، هذا يعقب بنقيض القصد. إذا أفطر ليجامع عليه الكفارة.
لا هو أفطر بس وخلاص.
يعني كيف أفطر وخلاص؟
يعني ما قال لك
من أجل الجماع. ناويله أو يسافر به. قلت عن سافر. ثم جمع من أجل أن يكون لهما رخصة في ذلك، هذا كله حيلة، فإذا احتال فيعقب بنقيض القصد. لكن لو فرضنا أنها مريضة وهو مريض لهما الفطر فحصل جماع فلا شيء عليهم، فإذا وقع بحيلة يعاقب ولا تعتبر الحيلة، إما إذا كان بعذر فوقع جماع وهو أفطر لعذر سافر إلى السعودية لأداء عمره، ده موعد فلهما الفطر ما تعمدا. ثم نزل إلى فندق فوقع الجماع، ليس شيء عليهما. نعم لا تنتقل إلى صيام الشهرين. نعم، ولا بد من التتابع، صيام شهرين متتابعين. فلو أفطر الإنسان عمدا من غير حاجة بدأ الصيام من أوله، لكن لو كان لعذر لا إشكال، العذر لا يقطع التتابع. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه.
نعم، حتى لو كان فريضة، حتى لو كان فريضة أكل وشرب ناسيا، يعني لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. نعم،
يلحق به الجماع شيخنا.
نعم،
لجنة دائما شيخنا. وسؤال طويل مضمونه
أيه؟
أن المرأة أجريت لها عملية ولادة وتنظيف رحم، نظف الرحم فظل 5 أيام لا ينزل الدم، فصلت فيها، فتسأل هل صلاتها صحيحة في محلها؟
هذا إيه؟ ولادة. بالولد؟
أخرج الولد ثم نظف الرحم من الدماء،
بس
فلم يعد ينزل الدم.
بقيصري ولا خرج الرحم؟
بقيصري.
ها،
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الأيام 5 التي انقطع فيها الدم صلاتك فيها صحيحة، وهذا هو الواجب عليك. أما الأيام التي نزل فيها الدم فهي من النفاس، يعني بعد 5، فلا تجب ولا تصح.
احنا عايزين الولد ينزل، إنما من البطن. نعم، من البطن لا بقى دم ولا ولد، فهذه ما فيها مشكلة زي أي عملية. نعم، العثيمين قال:
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: يقولون يمكن تلد امرأة بدون دم، إذا ولدت بدون دم نقول تجلس مدة النفاس؟ لا، وإيش تسوي؟ ولدت بعد طلوع الشمس وجاء الظهر وهي ما فيها دم، تصلي الظهر، تغتسل؟ تغتسل، وإلا لا. الشيخ: ما تغتسل، السائل: تتوضأ بس. الشيخ: إيه نعم، تتوضأ وتصلي.
أعد. يقول
قال الشيخ رحمه الله: يقولون يمكن تلد امرأة بدون دم، إذا ولدت بدون دم نقول تجلس مدة النفاس؟ لا، وإيش تسوي؟ ولدت بعد طلوع الشمس وجاء الظهر وهي ما فيها دم، تصلي الظهر، تغتسل؟ تغتسل ولا لا؟ قال الشيخ: ما تغتسل، السائل: تتوضأ بس. الشيخ: نعم، تتوضأ وتصلي.
نعم، يعني إذا ولدت ولم ينزل دم، يبقى العبرة هنا الدم وليس نزول الولد، على كلام الشيخ. يقول ابن قدامة: وإن ولدت ولم تر دما فهي طاهر لا نفاس له، لأن النفاس هو الدم ولم يوجد. وجاء في الموسوعة: وإذا عانت الولادة أو خرجت عن دم بأن خرج الولد جافا فهي طاهر لا نفاس له، لأن النفاس هو الدم ولم يوجد. واختلف العلماء في وجوب الغسل عليها، فقيل لازم الغسل أن الشرع إنما أوجب على النفساء والسيدين النفساء، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، واختار الشيخ ابن عثيمين. طيب، يبقى هنا إذن يعني يعتبرون النفاس والدم، خلاص يبقى احنا نقول به. يبقى إذن إذا نزلت ولدت ولم ينزل معها دم فإنها لا تكون حكم النفاس، وبالتالي صومها صلاتها كعلم هي عليه. نعم،
جامع نسيان شيخنا.
نعم،
جامع نسيان.
جامع نسيان فيها خلاف بين العلم، والراجح أنه لو فعلا ثبت أنه كان ناسيا لا متحايلا ولا كاذبا، فإنه كما لو أكل أو شرب نسيا، لا فرق بين من جمع نسيا ومن أكل نسيا، لا فرق. لكن عند الحنابلة يتشددون في هذا ويقولون: لا، إذ لا يتصور يعني أن يكون ناسيا. طب هو ناسي، المرأة تنسى، فليتصور. ونحن نقول هذا ما لنا دخل بوقوع الصورة أم لا، لكن لنا دخل بالقاعدة. فالقاعدة: إذا تناول مفطرا أو إذا أتى ناقضا للصوم ناسيا فإنه لا يبطل صومه. نعم.
وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه.
هذا آداب الصوم، فلا يزال الناس بخير ما عجلوا ماذا؟ الفطرة، يعني أول ما يدخل وقت المغرب كل. بعض الناس يقول لك انتظر لآخر الأذان أو لأن يبلغ المؤذن الشهادتين، ما في دليل على هذا. النبي يقول إذا أقبل الليل هنا وأدبر النهار هنا فقد أفطر إيه الصائم. نعم.
وقال تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه.
نعم، أيضا من السنن السحور. وقال النبي فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالسحور بركة، بركة، بركة في البدن تقويك، وبركة في الشرع اتباع سنة. نعم.
وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة.
نعم، الأفضل أن يفطر على تمر، هذا الأفضل. نعم، إن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور.
وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.
نعم، هذا من أدب الصائم ألا يجهل في صومه وألا يأتي معاصي. طيب، حكم من أتى المعاصي في نهار رمضان نقول صومه صحيح، لكن أي أجر؟ لا أجر له في صوم. من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني ماذا؟ يعني لا أجر له في الصوم. والمؤمن مطالب في صومه أن يتأدب بأداب الصوم، حتى إن النبي قال فإن سابه أحد أو قتله فليقل له فليقل إني امرؤ صائم، يذكره بأنه صائم، فينبغي أن يكون صائم على أكمل الأخلاق. نعم.
وقال من مات عليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه.
من مات عليه صيام صام عنه وليه. أما النذر فمتفق عليه إذا كان عليه نذر، وقد جاء في رواية صوم نذر. وأما إذا لم يكن نذر فقد اختلفوا، فمن من قال صوم عن وليه ومن من قال يطعم عن وليه، وهذا الأقرب أنه يطعم عنه. وأما الصيام إذا كان صيام نذر. نعم.
وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية.
هذا بالنسبة لصيام التطوع، فقد حث الشارع على صيام التطوع وبين فضائل أيام في الصوم، منها يوم عرفة، وأن أجره أن يكفر السنة الماضية والباقية، يعني ذنوب سنتين، وهذا فضل عظيم. نعم.
وسئل عن
صيام طبعا هذا عشراء. إذا لم تكن حاجا، فإن كنت حاجا فإن السنة أن تفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية.
نعم. يبقى إذا صيام عرفة أفضل ولا صيام عاشوراء؟
عرفة،
لأنه يكفر ذنوب سنتين، أما عاشوراء سنة. نعم. والأفضل أن تصوم يوما قبلها، قبل عاشوراء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن بقيت لقابل لأصومن التاسع، فالأفضل أن تصوم تسعة مع عشرة، ولو صمت عشرة فقط جاز ولك أجر إن شاء الله. نعم.
وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم.
نعم، فصيام الاثنين فاضل، قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، وهذا فيه الرد على من يقول نحن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال في يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، فلأنه ولد فيه يصوم، فنحن نحتفل كذلك. نقول أولا مردود عليكم بأمور، الأمر الأول أنكم ما تصوموا تأكلون وتشربوا، الأمر الثاني النبي لم يحتفل بيوم المولد هنا، إنما صام وشكر نعمة الله على ذلك وأنتم تحتفلون. الأمر الثالث أن هذا في كل اثنين وأنتم تجعلونه يوما في السنة. الأمر الرابع أنكم تحتفلون يوم الثاني عشر من ربيع لا يوم الاثنين، وافق الاثنين وافق الثلاثاء وافق الأربعاء، يبقى خرجتم عن ماذا؟ عن فضيلة الاثنين. إذن فعلكم بدعة وفعل النبي سنة. نعم.
وقال
الأمر السادس أنه قال ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، فهل أنتم تصومون يوم بعث ويوم أنزل عليه؟ هو يحمد الله على هذا، يوم الاثنين متعدد الفضائل وليس الولادة فقط، فهل أنتم تصومون هذا؟ فهم لا يصومون يوم الاثنين، وإنما يفطرون يوم مولد، أي اتباع النبي لأنه ولد في يوم الاثنين ويشكر نعمة الله عليه، فهذا صام كل يوم اثنين. هل أنتم تفعلون ذلك؟ لو فعلتم ذلك لوافقتم النبي، لكن فعلكم في المشرق وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب. نعم، يوم وفاة النبي هذا بلا خلاف يوم الثاني عشر، أما يوم مولد النبي فمختلف فيه. هم يقولون الثاني عشر هذا مختلف في مولده صلى الله عليه وسلم، لكن يوم موته هذا الثاني عشر من ربيع. نعم.
وقال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم.
من الصيام المتطوع به والفاضل صيام الست من شوال، فمن صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الظهر، لأن الحسنة بعشر أمثاله، فإذا ضربت الستة في عشر بستين والشهر بثلاثمائة يبقى تم لك صيام الدهر. طيب، هل يلزم التتابع؟ هل يلزم أن تتبع رمضان بالست مباشرة، وهل يلزم أن تكون متصلة، أو أي ستة أيام في شوال؟ الأفضل أن تتبع الستة مباشرة، بهذا تكون قد حصلت الأجر بلا إشكال، ولكن لو أنك وزعت الستة خلال الشهر فقد حصلت الأجر. لماذا؟ لأنها وقعت في شوال. طيب، المرأة إذا كان عليها أيام قضاء، خمسة أيام ستة أيام، هل ممكن أن تؤجل القضاء ثم تقدم صيام الست؟ بعض العلم جوز لها ذلك، والصحيح أنها تقضي أولا، لأن هذا الفضل الخاص مرتب على صيام رمضان. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، وهذه المرأة إذا صامت من شوال قبل قضاء رمضان فما صامت ماذا؟ رمضان. نعم، إذا كان إذا كان من عادته أن يصوم ستة من شوال وأصابه عذر في شوال، هل يقضي بعد ذلك؟ لا، ما يقضي. ولكن إذا كان معذورا وهذا من عادته فيرجى إن شاء الله، كان يكون قد أصابه مرض أو شيء، يرجى أنه يكتب له الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان فعله صحيحا مقيم. نعم.
وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشر وأربعة.
ثلاثة عشر، ثلاثة عشرة
عدلتموها قبل ذلك شيخنا بثلاثة عشر.
يقول إيه؟
هو في النسخة
نصوم من شهر ثلاثة أيام،
ثلاثة عشرة وأربعة عشر عدلتموها قبل ذلك في بعض الشروحات ثلاثة عشرة.
إيه نعم، يبقى ثلاثة عشرة يعني يوم ثلاثة عشر لو قدرنا اليوم. نعم،
نعم،
لأن هي أيام، فالأيام تعود على المذكر، يبقى العشر مذكر مع مذكر والعدد مؤنث. طيب شوف الرواية، طيب شوف الرواية أصلها، أصل الرواية عند النساء والترمذي، شوف اللفظ الوارد. نعم،
ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، رواه النسائي والترمذي.
نعم.
ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
نعم، أيضا من الأيام التي ينهى عن صيامها يوم الفطر ويوم النحر، وهذا حرام، ولا يجوز صيام يوم الفطر والنحر أبدا، عيد الأضحى وعيد الفطر، هذا حرام. وانظروا يا أخواني إلى الامتثال، سبحان الله. آخر يوم من رمضان يجب ماذا؟ صومه. ويوم العيد ماذا؟ يحرم صومه. وأول يوم من شوال يستحب صومه، يجب يحرم يستحب. آخر يوم من رمضان يجب صومه، يوم العيد يحرم صومه، أول يوم من شوال يستحب صومه. فانظروا إلى الغرض من هذا التشريع، أن يصل الشرع بالمسلم إلى الامتثال، سمعنا وأطعنا دائما، وأن الإنسان ما يدخل بعقله في هذه الأمور إلا أن يكون عقله عبدا يمتثل ويتأمل ويتدبر، لأنه يقترح أو يعترض. فسبحان الله، كيف أن المسلم مطواع اليوم يحرم الصوم، قبله يجب الصوم، بعده يستحب الصوم، وأنت تقول في كل هذا سمعنا وأطع. نعم صيام الجمعة لو أفردته, صيام الجمعة لو أفردته بدون داعي يكره. أنا قلت لك لو أفردته يكره, لكن لو وافق عاد لا إشكال إن شاء الله. نعم 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 ثلاثة بالتاء
عند الترمذي.
نعم تقول ايه عند الترمذي؟
الترمذي نعم شو.
ثلاثة عشر
إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة.
طب شوف الشرح عندنا ساي كم؟ نفس الرواية. هات كلام العثيمين هل يجوز فعل وجهان ولا؟ نعم. قال
فإذا قوله صلى الله عليه وسلم
لا في الثلاث عشرة. نعم.
وقال أيام التشريق أيام أكل, أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل, رواه مسلم.
أما أيام التشريق احنا قلنا يحرم الصوم يومي العيد, أما أيام التشريق الثالث عشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فذي يحرم صومها إلا في حالة واحدة, وهي إذا كنت حاجا ولم تجد الهدي ولا ثمنة فإنك تصوم عشرة أيام, ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت ولم تصم الثلاثة من قبل. فإذا ما صمت الثلاثة قبل العيد فصم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, هذا فقط الذي يستثنى, وما عدا ذلك فإنه يحرم صيامه أيام التشريق فهي من أيام العيد, أيام أكل وشرب. نعم.
وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده, متفق عليه.
نعم فيكره صيام يوم الجمعة وإفراد ذلك إلا إذا وافق عاد, فإن صمت يوما قبل يوما بعد جاز. وفي هذا جواز صيام السبت, جواز صيام السبت لأن اليوم الذي يلي هذا هو السبت. كذلك أيضا قال النبي وسؤل كان في الصحيح عن أفضل الصيام قال صيام يوم وفطر يوم, وكذلك صيام ثلاثة أيام وك من كل شهر البيض, وكذلك صوم عاشوراء وعرفة وقد يأتي هذا يوم السبت. كل هذه الأدلة الواردة في الصحيحين وغيرها ماذا تدل على جواز صيام السبت واستحباب ذلك إذا وافق عادة مستحبة, ولم يقل أحد بتحريم صيام السبت من الفقهاء والعلماء, بل نقل إجماع على خلاف ذلك, إنما القائل غاية ما قال بالكراهة إذا أفرد, أما تحريم فليس يعرف إلا للشيخ الألباني, وقوله مهجور مردود, قوله مهجور مردود. نعم.
وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, متفق عليه.
هذا ماذا؟ هذا في فضل الصيام وفضل القيام وفضل قيام ليلة القدر, هذا كله ماذا يا إخواني؟ هذا كله مبني على الإيمان والاحتساب, فالأجر منوط بهذا إيمانا واحتسابا. نعم.
وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف من بعده أزواجه, متفق عليه.
هذه إشارة إلى سنة الاعتكاف, ولماذا يذكر الاعتكاف هنا؟ لأن الاعتكاف المسنون في العشر الأخير من رمضان, فالمصنف يدلك على سنة عظيمة في هذه العشر وهي سنة الاعتكاف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر أيقظ الأهل وشد المئزرة وأحيا الليلة, كل ذلك لماذا يا إخواني؟ التماسا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر, كما قال سبحانه إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر, تعظيم وتفخيم لشأنها, ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخره. وهنا فائدة, قال العلماء ما جاء في القرآن وما أدراك فقد بينه, وما جاء وما يدريك فقد أبهمه. وما يدريك لعل الساعة قريب، الله ما أوضح الساعة، ما جاء في القرآن، ما أدراك فقد بينه، ما يدريك فقد أبهم. طيب، هل ليلة القدر يمكن أن تأتي في غير رمضان أو في غير عشر؟ الجواب لا، ليلة القدر في العشر فقط، هذا آخر حاله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل ليلها، هل لها ليلة معينة تحدد؟ الجواب ليس لها ليلة معينة تحدد، فالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العصر، وقال التمسوها لسبع بقيل، لتسع بقيل، وهكذا تنوعت أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وقال في الوتر من العصر، فلم يبين النبي ليلة معينة، بل في الصحيح أنه خرج يخبر بليلة القدر، قال خرجت لأخبر بليلة القدر فتلحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، فلتمسوها في كذا وكذا. لكن آكد ليالي العشر الوتر، وآكد الوتر ليلة السابع والعشرين، فاجتهد في العشر كله. طيب، هل المرأة لها الاعتكاف؟ الجواب نعم، المرأة لها الاعتكاف إذا أمنت على نفسها. طيب، هل يجوز المعتكف أن يخرج لغير حاجة؟ الجواب لا يجوز أن يخرج لغير حاجة. أما إذا كان يخرج لحاجة كأن يأكل ويشرب لعدم وجود طعام شرب في المسجد، أو يقضي حاجته لعدم وجود مكان لقضاء حاجة في المسجد، فله ذلك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الذي يمنع من المعتكف؟ أن يباشر امرأة، أن يجامع امرأة، قال سبحانه وتعالى ولا تباشرون أن تعكفون في المساجد، لكن أن تزور امرأة أو يكلم امرأة هذا لا بأس به، لكن لا يجوز له ماذا؟ أن يجامع امرأة، فإن هذا يبطل الاعتكاف، قال تعالى ولا تباشرون أن تعكفون في المساجد. طيب، هل يجوز الاعتكاف في البيوت إذا كان عندنا مانع من الاعتكاف في المساجد كقرون الماضية؟ لا يجوز الاعتكاف في المسجد، وإذا لم يكن هناك قدرة على الاعتكاف في المسجد فلا نعتكف في البيوت، لأن البيوت ليست محل الاعتكاف، الله قال وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يقل أحد من المسلمين في سائر الأعصار بأنه يعتكف في البيوت إلا مصطفى العدوي ومن معه من حزبه وطائفته، واعتكف في البيت، وهذا قول لم يسبق إليه في عمر أمة الإسلام. حتى النساء يعتكفن فين؟ في المساجد. نعم.
وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه.
طب لماذا يذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ إيه مناسبة ذلك الحديث هنا؟ جيد، يعني أن المساجد تستوفي الاعتكاف كبقعة، إلا لو أن الإنسان رحل إلى هذه، وهذه أيضا باتفاق يعتكف فيها، وقد تنازعوا في غير هذه المساجد، ولكنه قول ضعيف أننا نقول نخص ثلاث مساجد أو المسجدين على قول. والصحيح أن الاعتكاف يكون في سائر المساجد وليس في ثلاث مساجد فقط، لأن الله قال في المساجد، أي في عموم المساجد، لكن أفضل اعتكاف ما كان في الثلاثة مساجد، هذا أفضل اعتكاف، لكن بشرط أن يكون المسجد مسجد جماعة. وهل يلزم أن يكون مسجد جمعة؟ ما يلزم، لكن يلزم أن يكون مسجد جماعة حتى لا يخرج، هيخرج الصلاة الخمس كل صلاة يخرج؟ لا، إنما مسجد جماعة. طيب، إذا لم يكن مسجد جماعة وكان جمعة ما في مشكلة، تخرج الجمعة فقط ما في مشكلة. هذا ما يتعلق بباب الزكاة وباب الصوم، أما باب الحج هذا نرجئه إن شاء الله تعالى، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، فقد أخذنا فقه الزكاة وفقه الصيام، وفي ذلك بركة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لكن أنا أستأذنكم بس عشر دقائق، عشر دقائق في ماذا؟ قولوا لي ماذا استفدتم اليوم، يلا. هذه حلويات ما شاء الله. طب ما تقول فائدة الآن. ما شاء الله، هذا الذي أريد والله، بس يكفينا هذا، يعني عرفت السنة وقيمتها. وما السنة؟ طب وما قيمتها؟ طيب الآن ما موقفك من الجماعات والأحزاب؟ أي فرقة؟ لا إخوان ولا تبليغ ولا داعش ولا قاعدة؟ طب برهامي ورسلان؟ تماما. طيب أحسنت. سل بقى قول لي ماذا عندك. طيب قل. تمام. نعم سؤال أخوكم يسأل، لو أن التاجر له مال عنده رجل، ورجل هذا معسر، هل ممكن أنه يسقط المال الذي عنده كدين من الزكاة؟ الجواب لا، العلماء نصوا على عدم جواز ذلك. ليه؟ لأنه بذلك يكون قد حصن ماله. هو مثلا يجب عليه 10,000، أسقط 5 منها عند الرجل، يبقى سدد نفسه، يبقى استفاد من ذلك، هذا ما يجوز. نعم. لو أعطى الزكاة يا أخي أشرف ويقول له أنا سأعطيك إياه لكن سددني، ما يجوز، لكن يعطيه وخلاص ما في مشكلة، ما في مشكلة. ثم الثاني سددها بدون اتفاق مسبق ولا إيماء ولا إيحاء ولا غير ذلك، ما في بأس إن شاء الله. ها يلا فوائد. نعم نعم. ها
طفل معاق يحتاج علاج وزوجها مدخن ولا يعمل وهي محتاجة، فكيف يوصل لها زكاته؟
يعطي للابن. لو أن يقول البن المرأة عندها
ابن معاق،
معاق
وزوجها
يحتاج إلى نفقة،
يحتاج علاج،
وزوجها مدخن
ولا يعمل.
نعم النفقة تلزم مين؟ تلزم هذا الزوج، ما تلزم الأم. فهو يعطي الزكاة للزوج، يعطي الزكاة للزوج، ولكن يقول له أنفق هذه الزكاة على ولدك ولا تشتري بها دخان ولا شيء. نعم نعم. هو يلزمها، يلزم بذلك، ولو شرب لا شيء عليه لأن هذا بغير اختياره. نعم. الولد صغير مثلا أو شيء، لو كان الولد نفسه كبير وممكن يتصرف في ماله خلاص يعطيها للأب ويقول هزكاة لك، بس أنا لا أمنك تشرب دخان وشيء، فإحنا نعطيها للولد، موافق؟ يقول له نعم. أو يقول أنا سأعطيها لزوجتك هي لك، لكن أنت لا أمنك، هل ممكن أعطيها للزوجة تصرف على الولد؟ إن أذن فيا له، يعني لا إشكال. نعم سياحة محرمة، سياحة محرمة. نعم سياحة محرمة، ما تدخل أبدا، هذه سياحة محرمة. نعم ها ماذا استفدنا اليوم؟ قول. نعم الزكاة لا يشترط فيها سن، ما يشترط فيها سن، ليست كالصيام. إنما الزكاة لو أنت عندك مال وأنت مولود وعندك مال، فإن القائم على هذا المال يخرج زكاة من هذا المال. الزكاة علاقتها بالمال، ليس علاقتها بمن؟ بصاحب المال، فكان صغيرا كان كبيرا ليس علاقتها بصاحب المال. نعم 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 وأنا رفعك بس أحسنت. ها من الفوائد أيضا تفضل. أحسنت الأخ علاء. السلفية تصيب وتخطئ والسلفي يصيب ويخطئ، ولهذا ليس هناك سلفي حج على السلفية. ها أيضا رمضان نعم لم يؤمن شبيه موحد من إذا ذكرت عنده الأنداد لم يؤمن شبيه. ها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ ولا يرد. نعم أحسنت. نعم نعم لا ينبغي التعصب لشيخ، بل متى ما ظهرت السنة قدمته على قول كل أحد. ها أيضا طريقة أهل السنة الاستدلال أولا ثم الاعتقاد ثم الاستدلال. البدع على العكس، يعتقدون ثم يستدلون. ها نعم شيخ عبد الله. نعم الوعيد اللي بيتخلف هذا يكون في حق المؤمن ليس في حق الكافر. الكافر الله قال لا يغفر أن يشرك به، إنما المؤمن ويغفر ما دون ذلك من شاء. نعم وأن يعلمها الشيخ تحقيق المعبود وتحقيق المتبوع وتحقيق المقتدى بهم. أحسنت. ها أيضا نعم علامة أهل السنة الاتفاق والوضوح، وعلامة أهل البدع التناقض والتلون. نعم نعم ده الوضوح. أي نعم الوضوح، الوضوح أنهم يجرون أرجل الناس السلفية يخبرون بما عندهم، لأن الذي ليس عندهم واجب عليه من يبينوه. نعم ما في أسرار السلفي، ما عنده أسرار أبدا. نعم تفضل. أحسنت أحسنت. عليك عند الفتن أن تلزم الجماعة والإمام. نعم كذلك من فوائد ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أن لم أكن من أهل الأهواء. نعم ها. ها. يؤخذ من قوله ورد. ها لا يكون معتقد صحيح إلا إذا كان معتقد الأمة. أحسنت. ها في نقطة عشان أختبركم، إيه الفارق، لأن عايز بقى أنا أطمن عليها برضو، إيه الفارق بين قول منفقة المرجئة وقول المرجئة اتفاقا واختلافا؟ حد ذاكر؟ المنفقة المنفقة اللي هم يقول إحنا سلفيون وهم مرجئة على مذهب المرجئة، فرق بين مذهب المنفقة في الإيمان والمرجئة اتفاق واختلاف. ها عارف ما شاء الله. طب قول كده الاتفاق. ها قول يا عبد الله. الاتفاق نشوف بقى ايه الاتفاق بين الاوائل وبين الملفقة. انت كنت وش انت كنت موجود؟ طيب ها اتفق على ايه؟ لا نجيب الاختلاف الاول، خلينا الاختلاف عشان نجعل الايمان في الاخر. ها الاختلاف في الآخر. المرجئة الأصليون يقولون ماذا؟ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهؤلاء يقولون يزيد وينقص. كذلك العمل ليس من الإيمان، ليس دخل في المسمى. والملفقة نعم أنا اخترت لفظ الملفقة معنى ليس مشهورا هو الأنسب من قول مرجئة العصر، وممكن أن نجمع بينها نقول المنفقة مرجئة العصر. ليه؟ هذا يبين نوع ما عنده، كلمة التلفيق هذا يبين نوع ما عنده. طيب هذا الثاني والثالث ها؟ هذا المحرفة ممكن نقولها إن شاء الله. طيب قولي عبد الله. طيب يبقى هنا الزيادة والنقصان بيختلفوا، إدخال العمل في سليمان يختلفوا، ها تسمية ماذا؟ تارك العمل عند المنفقة نقص الإيمان عند المرجاة. طب ننتقل بقى إلى نقاط إيه الاتفاق، ها في ثبوت الإيمان مع ترك العمل ثابت، وإن كان دول يسموه ناقص ودول يسموه إيه كامل، ها ما هو هذا تسمية مهمة. ها النقطة هذه مهمة في التعبير، ها خلاص ما احنا قلنا نجد ترك العمل، ما هو ثبوت الإيمان كده هي كلمة مهمة، ها لا كلمة مهمة ها وهي ايه وهي ايه اعتقاد دي القاسمة، اعتقاد ان الايمان قد يوجد في القلب ولا يوجد عمل ظاهر، ليس هناك تلازم بين الظاهر والباطن، ده نقطة جوهرية في الاتفاق بينهم ان ما في تلازم، اهل السنة يوجبون التلازم دي القاسمة، عبر بهذا التلازم. يبقى هؤلاء لا يرون التلازم بينما في القلب وما في الجرح، فقد يوجد الإيمان في القلب يقول يوجد في القلب ولا يلزم أن يوجد في الجرح، فيمكن أن لا تتحرك جريحته ويكون عنده إيمان ضعيف. أهل السنة لا يمكن أن يكون كذلك، يبقى هنا يقولون بالتلازم. الأمر الذي بعد ذلك أن الخلاف بينهم بهذا يصبح بين المرفقة والأصليين خلافا صوريا أصلا وليس خلافا ماذا حقيقي، وليس خلافا حقيقيا. يعني ماشي بس هو النتيجة لا بس هو برضو عشان يبقى أنت دقيق، لأنه هو يقولك النتيجة يا أخي ده نقص إيمان وده كمل إيمان، كيف النتيجة؟ النتيجة في نقطة، النتيجة في نقطة تبان تمام نخصص هذه. طيب أختبركم أيضا في مسألة أخرى، كيف إن المرجئة يقولون بأن الناس كلهم سواء في الإيمان ولا يعتقدون ولا يعتقدون المساواة بينهم في الله من جهة الأعمال، يعني العاصي مؤمن كامل الإيمان، أبو بكر إيمانه كإيمانك وأبو بكر أفضل منك، كيف أفضل مني وهو إيمانه كإيماني؟ ها أحمد تفاضل عنده من جهة ماذا؟ يلا جمعوا يلا وانت خلاص ما هو مشكلة البث معنا الأعمال ليس من جهة الإيمان، فمن هنا تصور أن يكون الناس عندهم على درجة سواء في الإيمان ولكن يتفاضلون في ماذا؟ في الأعمال. فليس معنى أن إيمان أبي بكر كأفسق الناس أن يكون أبو بكر منزلته كأفسق الناس، لا أبو بكر أفضل وأبو بكر أفضل الأم والأمة بتتفاضل، بس من جهة الأعمال لا من جهة ماذا؟ لا من جهة الإيمان. طيب برضو أختبركم بالنسبة للحاكم الشرعي، من هو الحاكم المسلم؟ طيب لخص لي الفرق بين من نجعل السنة الجماعة والخوارج في الحكم بغير منزل الله. أنت ما اسمك؟ يوسف. يلا يا يوسف لخص لي الفارق بين مذهب أهل السنة ومذهب الخوارج في الحكم بغير منزل الله. أهل السنة يرونها إيه؟ إذا حكم الحكم بغير منزل الله يرون إيه؟ الإيه؟ أيوة أحسنت، يكون كافرا كفرا أصغر، كفرا دون كفر. طب والخوارج كفرنا إيه؟ كفر أكبر. طيب يا يوسف، متى يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله؟ متى يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله؟ نقطة الحكم غير أنزل الله متى يكفر فيها؟ الجواب، متى يكفر الزاني؟ متى يكفر القاتل؟ اللي بتقوله هنا قوله هنا، استحلال تكذيب جحود إلى آخر ذلك. طيب، طب ما احنا قلنا يوسف، ما هو اذا فضل او حتى جوز او حتى ساوى، نعم احنا بنقول هذا، معلوم هي دي كلها اختصارها، يكفر ويكفر به ماذا؟ اصحابه المعاصي. طيب ما حكم مشايخ الثورات؟ مشايخ الثورات هل هم على السنة ولا على البدعة؟ طيب، من قال لك بأن هؤلاء عندهم أخطاء فننتفع بهم ونسمع لهم ونتجنب أخطاءهم؟ هل هذا صحيح؟ وكيف الرد إذا لم يكن صحيحا؟ يعني نعم نحن نعتقد أن عندهم أخطاء وكذا، لكن هذا لا يمنع أن ننتفع بهم في الخير الذي عندهم وندع الشر الذي عندهم. هل هذا المنهج صحيح أو منهج خطأ؟ ولماذا؟ ها صلاح، منهج خطأ. تمام، منهج خطأ، لأنه يجب أن نتجنبه ولا نجلس ونقول نأخذ هذا وندع هذا، بل لا ينبغي أن تستمع منهم الكلمة، كما قال أيوب لما قيل تعالى كل كلمة قال ولا نصفه، ولأنك لا تستطيع أن تميز، ولأنه قد يستدل بك على أنه رجل على خير، وبالتالي الناس يأتونه ويقصدون. طيب، لو قالوا لك مشايخنا كابن حجر والنووي عندهم أخطاء في العقيدة ومع ذلك لم يبدعهم السلف، وهؤلاء نسلم جدرا عندهم أخطاء في العقيدة، فعلى ما تبدعنهم ولم يبدع السلف ابن حجر والنووي؟ فما الجواب يا عبد الله؟ طبعا دي شبهة كبرى عندهم، تعرف شبهة الأوائل، إن وجدنا أبانا على أمة، ده إن وجد ابن حجر والنووي على خطأ في العقيدة، فعلى ما تبدعون هؤلاء وده أخطاء في العقيدة ولم تبدعوا هؤلاء؟ دي الشبهة الكبرى عندهم. مسلك سنة، وأيضا يعني لما مسلكه مسلك سنة وعنده أخطاء في العقيدة وبينا له وأصر، معصوم؟ لا. طيب ما هو نفس المسألة هون؟ لا، في نقطة جوهرية. عزت، تفريق بين زنا وانحراف، تمام، وكذلك ويش حسن؟ أيوة أحسنت، هؤلاء بوي لهم والآخر ما بوي له، هي ده الملحظ، إن هؤلاء عرفوا وبوي لهم ومع ذلك لا يقبلون بل يسفهون المدخلة السبابة. إحنا عندنا هم المدخلة يقولون إجماع، لا ما في إجماع، إحنا عندنا خلاف، المدخلة يقولون كذا إلى آخر ذلك ما يقولون. فهؤلاء عرفوا وأصر، إنما ابن حجر النووي وهؤلاء العلماء الذين عندهم هذه الزلات ما بيوا لهم، ولو بيوا لهم لكان حكمهم حكمهم. ها طيب، إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غدا عندنا إن شاء الله في إدفو